أهلا بكم من جديد، حياكم الله في هذه الحملة الإعلامية حول امتحان أهل السنة في الأرض. انضم إلي الآن ضيف كريم، فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر الداعي الإسلامي المعروف. حياك الله يا دكتور.
يا أهلا وسهلا، مرحبا
الله
بك.
حي. كنا نتحدث مع المشايخ قبل أن تدخل إلينا، الله يرعاك ويحفظك، كان لماذا هذا الملاحقات العالمية لأهل السنة؟ في كل يوم يفتح لنا ملف ومعاناة وألم. أنت برأيك يا دكتور لماذا؟ وراء الأكم أكيد ما وراء، في سر، في أسباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعنا نمضي إلى كييف، إلى أوكرانيا. في الحقيقة لما بدأت الاضطرابات في أوكرانيا أو ما يعبر عنها بثورة أوكرانيا كانت 3 أيام، فإذا بأوروبا تهتز، أمريكا تهدد، روسيا تتفهم. 3 أيام كانت كفيلة أن ترفع روسيا علما أبيضا، تعلن حالة استسلام ويهرب رئيسها الموجود، ثم يطلق سراح المرأة المعارضة التي كانت تقود المعارضة، ثم تحل القضية بكل أريحية. وكان الذين قد فقدوا أو قتلوا قريبا من 70. كنت أنظر إلى هذا الحدث، ثم زحت برأسي قليلا إلى اليسار فوجدت سوريا التي قضت 3 سنوات وليس 3 أيام، وقدمت تلك الفاتورة الهائلة، والتي ما زلت أصر أن عدد القتلى سيصلون أو وصلوا إلى 500,000، لا كما تقول بعض الدراسات 160 أو 200 ألف. في الحقيقة لما شاهدت هذا الموقف حاولت أن أجد تفسيرا لماذا أنهيت تلك القضية سريعا، ولماذا ما زالوا يتفرجون على حمامات الدم وشلالات الدم التي تجري في سوريا. أخذت أنظر وقلت أن الدم المسلم هو الذي يقتل في سوريا، أن الدم السني هو الذي يقتل في سوريا، وأن هناك نصارى في أوكرانيا لا يسمحون لهذا الدم الطاهر عندهم أن يراق في أزقة كييف أو في تلك ساحة الاعتصام التي اعتصموا فيها. إذن هذا في الحقيقة مؤشر يقدم لنا رسالة جديدة، أن المؤامرة كبيرة على الإسلام وعلى السنة بالذات. وإذا فهمنا هذا الوضع وتأملناه بعيدا عن لغة المؤامرة، نجد أننا لن نعجز في أن نقول للناس إنهم يقاتلون أهل السنة، إنهم إذا وضعوا كلمة إرهاب، القضاء على الإرهاب، محاربة الإرهاب، إنما يقصدون فيها أهل السنة. طبعا يا شيخ عبد الرحمن، في الحقيقة كنت أنظر وأقرأ وأطلع وأذهب إلى مذكرات وأنظر الأحداث الحالية في سوريا وفي غيرها وفي أفريقيا، كنت أرى شيئا عجيبا وأمرا غريبا حينما أنظر إلى واقع المسلمين السنة في تلك البقاع. قلبنا خريطة العالم ووجدنا أن الدماء التي تثعب هي دماء أهل السنة، أن القتلى والجرحى والذين يغتصبون الآن هم المسلمون السنة. انظر إلى خريطة العالم، اذهب إلى أي مكان ترى فيه صراعا وترى فيه قتالا، انظر من الذي يقتل. لن تجد مكانا الآن يقتل فيه النصارى، ستجد أن الذين يقتلون هم المسلمون. وهذا في الحقيقة يجعلك تقف متعجبا أن الدماء السنية هي التي الآن نراها في كل مكان، في سوريا، في العراق، في بورما، في تركستان الشرقية، في أفغانستان، في تلك المناطق برمتها نجد أن الدماء السنية للأسف هي التي تسيل في تلك الطرقات. حاولت أن أقول أن مصالح الغرب هي التي تقودهم وهي التي تؤدي إلى قتل السنة، لأنهم ينشدون مصالح معينة. حاولت أن تجنب البعد العقدي، ما استطعت. حاولت، صحيح أن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حاولت أن تجاوز المسألة العقدية، قلت دعنا نعيش كما يفكر بعض الليبراليين والعلمانيين أو الذين يمارسون البعد الإنساني في نظرتهم للأمور. في الحقيقة ما استطعت أن أجد تفسيرا. دليلي على ذلك الواقع المشاهد على الأرض. رأينا مثلا، تعالي ننظر مثلا إلى الواقع الآن، واقع الشرق الأوسط والصراعات الموجودة فيه. مثلا نرى أن هناك تآمرا واضحا، صهيو صليبي، بالإضافة إلى التحالف مع آيات النظام الإيراني. هذا رأيناه تحالفا واضحا. في الأمس القريب كان المتتبع والقارئ حينما يبوح بمثل هذا الأمر يتهم بعقله، ويتحدثون أنه طائفي وأنه يبحث عن تفكك المسلمين ويعطونك هذه اللغة وأنك
مع الشعارات الموجودة.
نعم مع الشعارات. وللأسف ما الذي خدم مثل هذه التعمية؟ هو الإعلام الرخيص المستأجر الذي كان هدفه التغطية على هذا التحالف الخفي، أو سميه إن شئت زواج المتعة، الذي كنت أقف متعجبا كيف أرى زواجا بين طهران وواشنطن وموسكو بالإضافة إلى بغداد التي أعني بها بغداد المالكي أو بغداد الصفوية. فتلاحظ أن هذه الأشياء الآن تراها وتشاهدها، وبدأت الآن لا تجد كبير عناء في أن تثبت للناس أن هناك تآمر على أهل السنة. من عرابه؟ عرابه الغرب، عرابه العدو الصهيوني، وعرابه أيضا الصفويون. تكشفت في الآونة الأخيرة حينما كنا نقرأ في مذكرات بريمر، حينما أعلن بوضوح أنه التقى بآية الله العظمى السيستاني وقدم له، دفع له مالا رشوة في سبيل أن يخرج فتوى حتى لا يقاوم المحتل الأمريكي. خرجت الفتوى واستغرب من استغرب، وأن كان الأمر متصور عندنا أن هناك علاقة غير شرعية بين أمريكا وبين إيران حينما تخرج هذه الفتوى مثل هذا الوضوح. كنا نسمع إيران ما زالت تهدد وتزبد وترعد، وما زلنا نسمع الغرب أنه سيقصف المفاعل النووي وأنه سيفعل، ما زلنا نسمع تلك المطاحنات الكلامية عبر القنوات الفضائية بين إسرائيل وبين حزب الله. إذن كان السؤال، هل قامت أمريكا بضرب إيران؟ هل تواجهوا مواجهة عسكرية طاحنة سقط على إثرها العديد من القتلى؟ في الحقيقة لا تجد شيئا من ذلك.
صحيح.
إذن كانت كل الأمر في الحقيقة،
ولا بعد هل واجهت أمريكا أي ورقة تريدها إيران أن تبقى في أي دولة؟
لا ذلك. وآخر فضيحة يعني التي أصابت البعض اللي كان مترددا متلكئا مدافعا، حينما وقع الاتفاق في قضية المفاعل النووي، فقالت أمريكا كلاما في الحقيقة كان الأمر متعجبا عند الكثير، كيف أمريكا تتخاطب مع إيران بهذه اللغة في مسألة تخصيب اليورانيوم وما إلى ذلك. كانت طعنة النجلاء في من كان يحسن الظن بإيران أو كان يظن أن هناك حالة عداء بين أمريكا وإيران. فكان الأمر بالنسبة لي مفرحا أن مثل هذه الأمور تكشف. وإن كانت الثورات، أنا أعتبر الثورة السورية هي الثورة الفاضحة الكاشفة التي وضحت مثل هذه المؤامرات بصورة علنية. إذا ترى أن حمامات الدم الآن ما زالت باقية، ما زالت في سوريا باقية، في العراق باقية. في العراق الآن طائرات الأباتشي بدأت تمولها أمريكا لنظام نور المالكي. لماذا أتت الآن طائرات الأباتشي؟ لماذا أتت؟ لأن ثورة الإنبار السنية هي التي تحركت، فبدأت تمولها بمثل هذه الطائرات في سبيل أن تقضي على الثورة السنية التي تشكل حالة قلق. إذا هناك علاقة ود بين أمريكا أو بين الغرب الصليبي إجمالا وبين الشيعة، وكأني بهم استفادوا من درس الماضي أن المنافقين هم الذين ينخرون بالجسد الإسلامي، وأنك يا أيها العدو الظاهر سواء كنت يهوديا أو نصرانيا تواجه المسلمين مواجهة مباشرة لا تجدي نفعا، فالمسلم يعتز بدينه إذا لا تستطيع أن تسيطر عليه. عليك بالطابور الخامس في عمقك الإسلامي كالشيعة مثلا ليتحركوا في سبيل أن يقوضوا هذا الشيء، وفعلا كانوا يلعبون على هذه الحركة بصورة واضحة بينا.
تسمح لي أخذ مداخلة دكتور ومرتبط بحديثك. أرحب أيها الأفاضل من السويد بالدكتور حسان موسى وهو نائب رئيس مجلس الإفتاء. حياك الله يا دكتور، ونسأل وننطلق من حديث الدكتور خالد ونحن في حملة امتحان للسنة في الأرض. الدكتور خالد يقول بأن لا تجد، لا تكاد تجد بقعة في الأرض ترق فيها الدماء إلا هم أهل السنة. هل هذا يعني أو تتفق مع هذا الطرح؟ وأنتم في أوروبا ربما هناك أقليات أو هنالك شيء من العداء، لا سيما عداء العقائدي في الحجاب ومن الحجاب. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤسفني أنني لا أستطيع متابعتكم يعني لأني لا أعرف ما يدور في الأستوديو لأنه لا أتابع القنوات، لكن أنا الآن استمعت المداخلة قبل دقائق في الهاتف. أولا أنطلق من قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العاقبة أولا لدين الله عز وجل وللإسلام وللمظلومين وللمضطهدين، لأن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا شك أن هناك ظلم يقع على أهل الإسلام في كل مكان وعبر مواقع ملتهبة هنا وهناك، وكذلك لا يمكن أن نتجرد من إنسانيتنا فنقول أن كذلك أن بعض الأطراف الأخرى لا يقع عليها شيئا من الظلم في مناطق أخرى. ولكن هناك ظاهرة ما يسمى بالعداء للإسلام، وليس الإسلاموفوبيا، الإسلاموفوبيا كلمة هي رهاب من الإسلام، ظاهرة بدأت تنمو على مستوى الأحزاب اليمينية المتطرفة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن هناك استهداف لمقدسات الإسلام هنا وهناك، بدأت بالنقاب ووصلت إلى الخمار وبدأت بالصوامع وقد تنتهي بالمساجد. هناك تطهير عرقي لأهل الإسلام وقع في سبرينيتسا في البوسنة، ووقع في بورما، ووقع الآن يقع استئصال لشافة المسلمين في إفريقيا الوسطى أمام القوات الفرنسية التي ربما تحمل ثقافة كولونية وما زالت لم تتعلم من ثورة الجزائر، تلك الثورة المباركة. كذلك هناك تجرد من الإنسانية لدى الغرب، فانظر كيف تحركوا إلى حل المشكلة في كييف، ولكنهم نافقوا في بعض البلدان العربية وعلى رأسها سوريا. فما يقع في سوريا، هناك إرهاب دولة وإرهاب مجموعات، هناك إرهاب أفكار وإرهاب أطراف، فنحن لا يمكننا كذلك أن نسكت على ذلك الإرهاب، لأننا نرفض الإرهاب مهما كان، سواء كان باسم الوطنية أو باسم الدين أو باسم الحكم أو باسم المجموعات. فنحن لا نقبل، كما لا نقبل البراميل التي تطلق على المدنيين والأبرياء في حلب وحمص، كذلك لا نقبل تصرفات داعش ومن يناصرها أو من يتبناها أو من يدعمها، لأن هذا الفكر التكفيري شوه الثورة وشوه الغاية السامية التي انتفضت من أجلها الشعب السوري. هناك عداء للإسلام يحاول الغرب شق الصفوف المكونات المجتمع المسلم بقدر ما يستطيع. لهذا نحن بحاجة إلى أن نفهم الإسلام فهما عميقا، وأن نفهم مقاصد الشريعة حسب ما وردت إلينا مع مراعاة المآلات والأحكام، وعلينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها دون مواربة.
دكتور، وعليكم أنتم حقيقة يعني تقع مسؤولية كبرى في إيصال هذا الإسلام العميق اللي تحدث عنه إلى أوروبا وأنتم تعيشون بينهم وفي الشارع الغربي، يجب أن يكون هنالك فعلا شيء من الجهود في هذا. شكرا جزيلا الدكتور حسان موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء، كان يتحدث معنا من السويد، شكرا جزيلا. فاصل قصير نتحدث، تشاهدون فيه معاناة، آخر ملف لمعاناة المسلمين في أفريقيا الوسطى.
تصاعد أعمال الانتقامية بين المسلمين والمسيحيين في بانغي، حيث قام مجموعة من المسيحيين بتدمير شركات وعدد من المنازل ومسجدا، كما نهبوا ممتلكات في شبكات طائفية بالأسلحة الثقيلة، وهو ما يندر بتفاقم الأزمة الأمنية التي تهدد جمهورية إفريقيا الوسطى. لقد شهد عدد من أبناء الحي رجالا اقتحموا المنطقة وقاموا بملاحقة عدد من الأفراد وقاموا بقتل شخص هناك. لقد ألقى عدد من الأشخاص بقذيفة منذ يومين، لكن لحسن الحظ أن القذيفة لم تنفجر. يأتي هذا التصعيد في الشبكات في وقت تزايد فيه عدد الفارين من أعمال العنف بعدما فشلت قوة التدخل الفرنسية وقوات حفظ السلام الإفريقية في مهمتهما في حفظ الأمن في منطقة بانغي وشمال غرب البلاد. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات محددة ضد الذين يمارسون العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلا أن أعمال العنف الانتقامية أودت بحياة آلاف الأشخاص، كما نزح حوالي مليون شخص من ديارهم.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله وحيا الدكتور خالد البكر. أنت دكتور من أكثر من 10 سنوات وأنت تهتم بالقارة السمراء، تعرف تفاصيلها وذهبت إلى زقتها وأروقتها، كيف تعلق على ملف أفريقيا الوسطى؟ لماذا هذه الهجمة الشرسة على المسلمين وهم أقلية في الدولة؟
قبل أن ندخل في هذا الملف أعلق على بعض الكلمات اللي ذكرها الأستاذ قبل قليل المداخل
الدكتور حسان.
في الحقيقة قبل سنوات حينما كنت تقرأ لبعض منظري الحرب ضد الإسلام كانوا يتحدثون عادة أن هناك 15% من المسلمين هؤلاء يشكلون حالة قلق للمجتمع الغربي، أو أن أزمتهم الحقيقية مع 15% من المتطرفين، أو ما يسمى إسلاموفوبيا. بعد ذلك بدأوا يتجاوزون هذا الكلام،
هذا مدخل كان،
نعم، ليعلنوا أن حالة العداء إنما هي للإسلام والإسلام فقط. فبدأت تتغير، أنهم كانوا يجتزئون 15% فقط من المسلمين، أصبح الآن العداء للمسلمين قاطبة. لماذا؟ لأنهم يحملوا الإسلام، وهذا الذي يتحقق على الأرض الآن.
صحيح.
هذا الذي يتحقق على الأرض الآن. ولذا لا تجد تميزا بين إنسان يعني قد واجههم مواجهة عسكرية، وبين إنسان تراه مسالما ما زال يستقبل المدافع والقتل والسحل والحرق، ويؤكل لحمه كما كنا نشاهد أو نشاهدناها الآن في أفريقيا الوسطى وفي غيرها. في الحقيقة إذا أردت أن تذهب إلى أفريقيا لابد أن تضع نصب عينيك مؤتمرين. المؤتمر الأول الذي عقده مجمع الكنائس العالمي في كولورادو، ولاية كولورادو، عام 1978، ومجلس الكنائس العالمي هذا يعنى بالبروتستانت والأرثوذكس، وهذا المؤتمر إنما كان هدفه تنصير أفريقيا. المؤتمر الثاني عام 1993 الذي عقد في روما، والذي كان باب الفاتيكان أنذاك يوحنا بولس الثاني، كان هذا المؤتمر، طبعا هذا يتبع الكاثوليك، كان قد وضع عنوان تنصير أفريقيا عام 2000. كان الهدف أن تتحول أفريقيا إلى نصرانية في عام 2000، ووجد أنها قد دفعت بعض الميزانيات الأولية، دفعوا 20 مليون ريال في البداية كدفعة أولى في سبيل أن تنصر أفريقيا. وفعلا انطلقوا لهذا الهدف وبدأوا يشتغلون في تلك القارة السمراء، ويرونها أرضا بكرا يراهنون عليها، فلتكن حديقة خلفية يستمدون منها الأيدي العاملة والجنود ويبقى الجانب الأهم قضية الثروة المعدنية البكر التي لم تستغل. ولذا كثير من أراضي أفريقيا، خصوصا ما يعرف باليورانيوم وغيرها، هي التي تضيء الآن كثير، يعني شارع شنزلز زي في فرنسا تضيئه النيجر وتضيئه مالي، اليورانيوم الموجود. ولذا لا تعجب من تدخل فرنسا السافر في بعض الدول لأنها تستفيد في سبيل أن تحصل على هذه المعادن بأبخس الأثمان. إذن لابد أن نتأمل ونحن ننظر إلى أفريقيا أن هناك فعلا نشاطا محموما في سبيل أن ينصروا تلك البقاع. مضوا بهدوء وبميزانيات ضخمة وبجيش جرار من الدعاة، ودعني أقول كلاما أكون صريحا فيه وأقدم لك مشاهداتي التي أتت في الفترة الأخيرة. حينما أذهب إلى بعض الأفريقيا، دول أفريقيا، كنت أجد فتيات، اسمح لي أن أقول هذا الكلام، في عمر الزهور، أجد فتيات فرنسويات ونمساويات 19 سنة 20 سنة، حق لها أن تكون عارضة أزياء، فتاة غلاف، نجمة من نجمات هوليود، تأتي إلى أحراش أفريقيا، تنتقل بين تلك القرى، تسير بين تلك المستنقعات في سبيل أن تناصر أو أن تقدم التنصير، أو كما تقول هي تريد تبشير. أن تؤدي التبشير وأن تغرس الجانب العقدي الذي تؤمن به. وجدت شبابا صغارا يظهر على محياهم الخير، يعني قابلت شابا مرة في طائرة وكنا في رحلة داخلية، وأخذت أتحدث معه يعني حديثا عابرا، فجرى بيني وبينه الحديث، فقلت له، كان من ضمن الكلام الذي جرى بيني وبينه، قلت أنا أشعر بأنك إنسان مرفه، بأنك إنسان عندك مالا وفيرا في بلدك، هذا يظهر على محياك وعلى ساعتك التي تلبسها. قال نعم، والدي يملك وكالة سيارات في باريس، وأنا أتيت لأقوم بعمل تطوعي في هذه البلاد، وثقافة العمل التطوعي هي حاضرة في أذهاننا. فلما ضغط عليه قليلا فإذا به يبوح يقول إنما أتيت حقيقة لأنصر عقيدة، أنت تنصر عقيدة على خلافها، فيحق لي ويحق لك أن نمارس هذا الدور. لكن الذي تفاجأت به وهو بهذه السن المبكرة ومثل حالة الثراء ومثل هذا التنعم الذي بإمكانه أن ينعم في باريس وفي شوارعها
كما فعل شباب هنا،
نعم، بين قوسين بين هلالين. أنا اللي عجبت من الفتيات، يعني الفتيات هو الذي عجبت، يعني كيف تأتي لهذا المكان، في أي لحظة تخطف تغتصب تقتل في أي لحظة، ومع ذلك تأتي لمثل هذه الأماكن. إذن كنت ترى جيشا جرارا بدأ يتحرك. الكنيسة أو النشاط التنصيري في الحقيقة صدم بالواقع على الأرض، ولذا رأيناهم كانوا يتحدثون عن تنصير أفريقيا 2000، فإذا بهم يمددونها إلى 2010، وبدأت تسير السنوات لأنهم ما رأوا نتائج على الأرض. أعطيك بعض التجارب الشخصية. زرت السنة الماضية غانا، أزورها أنا من سنوات غانا بالذات، لما زرتها كنت أرى مباني شاهقة تقام، كنت أظنها فنادق سياحية، فإذا بي أفاجأ أنها مباني ضخمة بتمويل كنسي كأوقاف، تأتي باجتماعات مطولة لكثير من الكنائس في أنحاء العالم. كان هذا السنوات الماضية، وكنت أرى البناء يعني يقوم أمام عيني، وكنت أسكن أنا في نزل أمام هذا الفندق الضخم. فلما تكامل سألت ما هذا الفندق، قال والله هذا يتبع المجلس الكنائس العالمي وما إلى ذلك. حقيقة مت كمدا وأنا أرى هذا البناء الشاهق، وأنت بالحتى يعني بالكاد تبحث عن أشياء بسيطة لتقطنها وتسكنها. قلت هذا هو المبنى، فكيف في إقامة الكنائس؟ بعد ذلك فإذا بي أفاجأ السنة التي تليها لما أتيت واستقبلون الشباب المطار، قالوا ما رأيك أن نسكنك في مكان فاخر على غير العادة؟ قلت حي هلا، من الذي لا يبحث عن الراحة؟ فإذا بهم يأخذوني إلى هذا الفندق، فوقفت معترضا، تريدون أن نمول هؤلاء؟ تريدون أن أدفع مالا من جيبي وأنا استأجرت غرفة ليصب في الكنيسة وخدمتها؟ قالوا لا، لقد باعوه. قلت باعوه لمن؟ قال باعوه لغاني زوجته يابانية، يعني صاحبة رأس مال. قلت ولماذا هربوا؟ قال هربوا لم يجدوا مكانا لهم في غانا. قضية أن التنصير ضعف إلى حد كبير في أفريقيا. إذا لاحظ أن النشاط التنصيري إجمالا بدأ يضعف. فكان السؤال، هل نرى لغة جديدة بدأوا يستخدمونها عبر الآلة العسكرية الطاحنة يستعيضون فيها عن الدعوة السلمية الهادئة والمد الأبيض وبناء الكنائس ودور والمستشفيات ودور الأيتام إلى المواجهة العسكرية والترحيل القسري والإبادة الجماعية وجرائم اللا إنسانية؟ هل هذا هو المنحى الجديد؟ كان هذا سؤال يخطر في بالي وأنا أشاهد ما يحدث في أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى وأظن أنه ملف كان حاميا اشتغل عليه الكثير وتحدث عنه الكثير، من ضمن هذه القناة الرائعة التي فعلا نجحت أنها تقدم الصورة المؤلمة في وقت كنا نترقب من بعض القنوات التي ما زالت تتبنى بعض القضايا لو حدث لنصارى.
من باب الإنصاف القناة الرائعة ترى ينقل معنا 28 قناة، يعني كلنا نشاهدك الآن
ولله الحمد، وتبقى مثل هذه القنوات الجميلة الرائعة لها حضورها، لكن شئنا ما بينا نجد أن
قلت القناة الرائعة ما حد فهم أي قناة، ممكن 28 قناة.
نعم كلكم رائعون طالما أنهم طيب نقلوا خلاص. مثل هذه اللقاءات المباركة. الشاهد فكان هذا الحضور الجيد أو هذا التفاعل الذي نحتاجه حقيقة لننقل للناس هذه الصورة. فكان السؤال، هل سنشهد في الأيام القادمة تغيرا في استراتيجية التنصير تقوم على تهجير المسلمين وقتلهم؟ كان هذا السؤال. أفريقيا الوسطى فيها 1,000,000 مسلم يشكلون 20% أو أقل قليلا، رأينا وكان مسلما في الأصل ثم أتي بتلك المرأة نصرانية بضغط فرنسي. فرنسا، وهنا تعجب، يعني فرنسا هي أم الثورات، فرنسا الثورة الفرنسية نبعت منها الحريات، إنما نبعت من فرنسا، ثم تأتي لتشاهد هذا الموقف المخزي، رأيناه في مالي ورأيناه قبل ذلك في النيجر، وهي تمارس أسلوبا عنتريا وكأني بهولاند فرانسوا هولاند كأني به، واسمح لي أن أكون صريحا، يتبنى سياسة جورج بوش الابن، كأنه قال أعطني الراية أنا أحملها عنك. جورج بوش الابن الذي كان له مغامرات، ويبدو لي أن أوباما يريد أن يكفر عن تلك الخطيئة في ممارساته الحالية حينما يتحدث عن السلام وغيره. كان فرانسوا هولاند الذي كان البعض يستبشر خيرا وكان يظن أن ساركوزي إنما يمارس عنتريات معينة، فإذا به نرى سياسات عجيبة رأيناها في أفريقيا الوسطى، رأينا إبادة جماعية، رأينا ترحيل قسري، رأينا جرائم لا تغتفر، رأينا حرق، رأينا لأول مرة أنا أسمع عن آكل لحوم البشر في الأفلام.
صحيح،
أفلام دراكولا وأفلام اللي كانت يعني يؤتى بها في سبيل كسب الإثارة والتخويف، وإذا ترى مشاهد على هواء مباشر مع سبق الإصرار والترصد وتنقل ويتعمدون أن يصوروا، لماذا؟ حتى يمارسون تخويفا، يعني هذا هدف بغيض وكريه، أنهم يأكلون اللحوم كأنهم يقولون للمسلمين انظروا إن مصيركم هو هذا، انقلوا صورنا في العالم، فإن بقيتم في هذه الأماكن ولا سنقوم بأكل لحومكم بشويها. لكن أين تكمن المأساة؟ المأساة لا لكونهم يمارسون هؤلاء همج يحملون جينات فيها سادية وبإعاز، لكن القوات الفرنسية الموجودة التي لم تحرك ساكنا، القوات الدولية التي أعلنت بوضوح النواق أنها عاجزة من أن تفعل شيئا، عاجزة في أوكرانيا 3 أيام وتدخلتم، في أوكرانيا ضغطتم وتكلمتم وهددتم وتوعدتم، وماذا يشكل يعني في أوكرانيا أنت تواجه روسيا، لكن من تواجه في أفريقيا الوسطى؟ في أفريقيا الوسطى هؤلاء بسطاء، يعني هؤلاء الذين الميليشيات النصرانية، هؤلاء بسطاء، رصاصة واحدة أو دبابة واحدة تمر بتلك الطرقات يغادرون. لكنها المؤامرة الجديدة، المؤامرة التي هي تنقية الأماكن التي يوجد فيها أقليات مسلمة. ولذا أقول، وهذا ما أخشاه، أن الكاميرون هي الدولة المرشحة الجديدة لأن تكون على غرار ما نراه في أفريقيا الوسطى. لما؟ لأن نسبة المسلمين قليلة، ونجد أن أفريقيا الوسطى هي متاخمة للكاميرون، ونسبة من المسلمين هاجروا إلى الكاميرون كما انتقلوا لجنوب تشاد وغرب السودان. صحيح. وتلحظ أن نصف مليون الآن هاجروا، ونسبة كبيرة منهم الآن قتلوا. فالقضية الخطيرة الآن كأني بالنصرانية الجديدة في ثوبها الجديد تقول خلاص، يعني نحن ما نجحنا، دخلنا في معارك كلامية وفي سباق محموم. أحيانا يعني أحيانا هم يستشعرون أنهم يدخلون مع المسلمين في سباق محموم مع الوثنيين. يعني كنت أرى بعض القساوسة يعني أحيانا يقدم لك عروضا مغرية، يقول دع أصحابنا ونحن ندع لكم أصحابكم، يعني لا تقترب من النصارى ولا نقترب نحن المسلمين، دعنا نتصارع نحن وأنت على الوثنيين. حتى هذه ما أجدت نفعاً، نرى أن المسلمين يمتلكون حقاً. ولذا قال لي أحدهم مرة، قال أنتم سحرة، يعني نحن نأتي إلى هذا المكان سنوات طوال، نبني الكنائس والجامعات والمستشفيات ودور الأيتام ونقدم الأموال الطائلة، ثم تأتي أنت بخمس دقائق وتنسف كل شيء. قلت هو الحق وليس سحراً، نحن نمتلك حقاً ونمتلك إسلاماً صحيحاً. وكنت يعني ألاطفه أملاً في دعوتي، قلت حقيقةً لا أستطيع أن أقنع ثلاثة في واحد، الله والابن روح القدس، كيف أقنع الناس؟ قلت هذا نعرف بأنه شامبو عندنا 2-1، لكن أن تكون مسألة عقدية وكذا. فكان ينظر لي شيء من امتعاض. يعني
أنت فتحت نقطة مهمة، ملف مهم يا شيخ، تقول أنهم فشلوا في قضية السلاح الأبيض وهو قضية
المد الأبيض
وهو قضية العقيدة والحرية وهذه المصطلحات، لكنهم لجأوا الآن ربما تقول إلى السلاح. لكن نحن لا نستطيع أن نقام بسلاح أهل السنة، وربما فشلنا حتى في المد الأبيض. أنا ودي يا شيخ تعلق، ما هي الحلول الآن فعلا؟ نحن نواجه في كل بقاع الأرض هذا التمدد وبكل الوسائل وبكل الطرق. هل نقف يعني مكتفي الأيدي؟ ما الحلول؟
أما السلاح فأنا معك، لكن المد الأبيض أنا سأختلف معك فيه. المد الأبيض ولله الحمد أرى مبشرات، لا أقول أنا الخبير في أفريقيا، لكن من خلال اطلاعي المحدود وزياراتي المعدودة لتلك البقاع، في الحقيقة أنا لن أخاطب هيئة الأمم المتحدة، هذه لغيري، ولن أخاطب منظمة الأفريقية، هذه لغيري، ولن أخاطب حتى الدول، حتى بلادنا لن أخاطب. أنا أخاطب حقيقة الشعوب التي تستمع لحديث الآن، أخاطب الناس الذين هم مثلي، لا يمتلكون قرارا سياسيا لكن يمتلكون حسا إسلاميا يتفاعل مع إخوانهم في بقاع الأرض وفي أرجائها. فأنا الذي يهمني أن أخاطب تلك الغالبية العظمى الذين يحملون هم للإسلام المسلمين، أخاطب أكثر من 1.5 مليار مسلم. وهذا الخطاب الذي سأقوله الآن أو تلك التوصيات أو ماذا نعمل، هو قد وجهته لمن هم عندي في مسجدي في خطبة الجمعة. قلت نحن نمضي على مسارين، نعم مسار الدعاء وأن الله عز وجل ينصر أخواننا، هذا أمر مفروغ منه ولا نتحدث عنه، لكن يبقى أن لابد أن نمضي بمسارين اثنين. المسار الأول هو المسار الإعلامي، كن أنت الإعلام البديل. أنت يا شيخ عبد الرحمن أنت تعنى كثيرا بأن تنقل بعض الصور من المأساة هناك في أفريقيا وفي غيرها، وبين فترة وأخرى تأتي مثل هذه الصور، صور مؤلمة بكل المقاييس، تعكر صفو حياتك وبالكاد تغمض عينيك لتنام، وأنا وغيري يقوم بهذا الدور. في الحقيقة وجدت أن مثل هذه الأمور تؤثر تأثيرا كبيرا، سميها تهيج الرأي العام، إعادة النبض لتلك القلوب الميتة، يتحرك معك الناس، ما تتحرك إلا بالدم، ما تتحرك معك إلا بالدم، أقولها وبمرارة، ما تتحرك معك إلا إذا شافت الأشلاء والدماء وما إلى ذلك. فالجانب الإعلامي كن الإعلام البديل، لأن كثير من القنوات الآن للأسف لا تقدم لك، لا تتفاعل، ولذا الناس حينما يرون أنك الإعلام البديل، بل وجدت أن بعض الصور التي نشرت بعض وكالات الأنباء العالمية تنقل عنك هذه الصور، ويبدأ تحريك للرأي العام، وتبدأ حتى أفريقيا الوسطى وغيرها من المناطق الساخنة التي تسير المسلمين تعرف أن أعدادا ضخمة، خاصة في التواصل الإعلام التواصلي هذا، فيسبوك وتويتر تشعر أن المسلمين بدأوا يتبنون قضاياهم وبدأوا يتحدثون عن مجازر وشكل حالة إحراج. مثل هذا البرنامج هو برنامج رائع يتحدث عن مآسي المسلمين عبر 28 قناة، معنى ذلك أن أعداد مهولة ستشاهد وترى كل ذلك،
معناها الصحافة العالمية ستشاهد وتعلم أن هناك أزمة،
ما في شك. وإذا ستشعر أن المسلمين صوتا لا بد أن يصل للجميع، وهذا جانب إيجابي يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه. أنا متى أتضايق؟ أتضايق حينما تكتب إحداهن أو يكتب أحدهم يا شيخ لقد أتعبتنا بهذه الصور، أرجو أن تخفف منها. ضع بلوك وامشي، الله يرحم والديك، ضع بلوك لي وامشي. هذه القضية ليست لك، لكن المأساة لو أنت تعطيني هذه الزفرات دون أن تسجل موقفا عمليا، دون أن تكون مشاركا في إنقاذ إخوانك هناك، وإلا لا تقم معي مثل هذه الكلمات.
أنا رديت، كنت قلت هذه ممارسة ثقافة النعام الذي يقول لا تريد أن تورينا مثل هذه الصور، هي ثقافة النعام دس راسها في التراب، نحن نعيش هذه المأساة.
صحيح، وأحيانا قد يكون فعلا أنها تتألم من هذه المشاهد، تألمي لتدفعي وتمنعي أن تتكرر من هذه الصور، لكن طالما أنك كما تسميها ثقافة النعام أو غضضت الطرف، معنى ذلك أنك ستجدين صورا مثنى وثلاثة ورباع. إذن الجانب الأعلامي لابد أن نغطيه. الجانب الثاني،
هذا المسار الأول،
هذا المسار الأول. المسار الثاني،
ناخذ فاصل قبل المسار الثاني. فاصل أيها الأفاضل، نتحدث عن ملف مؤلم كذلك، بعد ذلك أكمل مع الدكتور خالد البكر.
الاحتلال الفارسي اغتصب الأرض وهدر كرامة الإنسان الأحوازي، وهذا شأن أي احتلال، لكنه فاق أي احتلال آخر بعنصريته وعرقيته وطائفيته، فهو احتلال عنصري عرقي فارسي يزدري الشعب العربي الأحوازي لعروبته ويضطهده لذلك، مع أن بعض الشعب الأحوازي يتفق معه في الطائفة، وهو احتلال طائفي بشكل هستيري ضد من يخالفه في الطائفة بشكل خاص. لذا كانت عذابات أهل السنة الأحوازيين مضاعفة بشكل أخص. أما من ناحية الحقوق والحريات، فتسمع عن أهل السنة في الأحواز ما يدحض ما يدعيه نظام الملالي من تسامح مذهبي وطائفي، وينسف ما يسمى بحقوق الإنسان نسفا، فلا يوجد في الأحواز العاصمة مسجد واحد لأهل السنة يجتمعون فيه لصلاة الجمعة والجماعة، وإن اجتمعوا في بيت أحدهم وعلمت المخابرات بهم اعتقلتهم ونكلت بهم في السجون، ولا تفرج عنهم إلا بضمانات مالية كبيرة، هذا إن لم تحاكمهم بتهمة محاربة الله ورسوله ومعاداة الثورة الإسلامية. كما لا يسمح الاحتلال لأهل السنة أن يتعلموا القرآن بتفسيره أو العقيدة الصحيحة التي يرونها حقا، فكثير من شباب أهل السنة اعتقلوا بسبب تعلم القرآن وحلقات الحفظ التي كانت في البيوت، ولا يسمح لهم بالتسمي بأسماء الصحابة أو أمهات المؤمنين إلا في حدود ضيقة وفي السنوات الأخيرة فقط. والسني في الأحواز محارب في رزقه ووظيفته بسبب التمييز الطائفي، فإن كان موظفا حورب وترفع ضده التقارير إلى المخابرات حتى يعتقل أو يفصل من وظيفته، وإن كان باحثا عن عمل فالمعاناة أكبر. هذا على الصعيد الرسمي. أما عن دور الملالي فعبر مكبرات الصوت في الحسينيات يتهمون أهل السنة والمهتدين من الشيعة إلى السنة بتهم مقذعة، كما يحرمون الورث على من يلمزونهم بالوهابية، وهم يقصدون السنة الأحوازيين ناهيك عن التحريض المستمر ضدهم. إن معاناة أهل السنة في إيران عموما وفي الأحواز خصوصا قد بلغت درجة خطيرة، فالإعدامات المتسارعة والتهم الملفقة والمحاكمات الجائرة هي السياسة المتبعة هناك.
أكو واحد والله العظيم أنه عمره 18 أو 20 سنة شاب، يقول أنا كنت بالبداية تو متسنن يعني وإنسان تو ملتحي، يقول لما أنا قمت أنقل أنا سني والحمد لله الله هداني، يقول مسكو خذوا، يقول حتى المحقق نفسه شاب بعده توه يعني فاهم المذهب السني شنو، يقول لما إجى المحقق قال تعال فهمني أنت، فهمني حتى أتسنن وياك، قال أنا توني جاي على هذا الطريق، قال لا أنت لا تجي على هذا الطريق وتخلك شيعي، أنت تدري أنت محارب مع الله ورسوله، يقول كظوا خلوا لك ثلاثة أيام معلق وفي التعذيب والله يقول علقينا تعليق ثلاثة أيام يقولوا وحلقوا لحيته.
انظروا يا عالم هذا مسجد لأهل الشيعة والسنة في الأحواز حينما رأت الدولة المجوسية هذا الاتحاد.
أهلا بكم من جديد وأهلا بالأستاذ مجيد البلوشي وهو ناشط حقوقي معنا عبر الهاتف. سيدي الكريم نحن نتحدث عن ألام وجراحة للسنة في كل مكان، لا سيما بأنهم في إيران ربما يكون الأكثر تعرضا لمثل الأذى والإقصاء. أنتم في البلوش في إيران لديكم معاناة كبيرة، لا سيما إيران هي التي تضرب الأمة في هذه الفترة في خاصرتها. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياكم الله وصراحة حي الضيوف الكرام وحي المشاهدين المستمعين الأفاضل. نعم يا أخي نحن البلوش حقيقة نعاني من ظلم إيران ومن ظلم الفورس منذ سنة 1928 عندما تم احتلال بلوشستان على يد الشاه، ومن يومها نحن نعاني يعني من جميع أنواع الظلم التي تستطيع أن تتخيلها أو التي لا تستطيع أن تتخيله حقيقة. المساجد تهجر، نذبح على الهوية، الأعراض تنتهك، محاربة الله يتهمون، ولكن حقيقة أنا أقولها بعلى كلمتي هنا يقصدون بمحاربة الله أي الخميني، هم الفرس يعتقدون أن الله هو الخميني
سبحان الله.
فنحن نقول نعم إذا ربكم الخميني فنحن نعم نحاربه ولن نتردد أبدا في محاربته. وحقيقة يعني برنامج اللي جبتوه عن الحواز هذا أكبر دليل لشيعة العالم اللي منخدعين بالفرس واللي منخدعين بخامنئي أو من معه بأن إيران أو دولة فارس أنها هي تحمي شيعة العالم. فأقول على خامنئي قبل أن يضحك على شيعة العالم أن يحمي شيعة الأحواز. 70% من سكان الحواز هم من الشيعة.
يبدو انقطاع الخط. شكرا عبد المجيد البلوشي الناشط الحقوقي كان معنا. الدكتور انت تحدثت كان في قبل الفاصل عن المسار الاول في الحلول وذكرت الاعلام، نتحدث في المسار الثاني.
سأدعك وسألتفت الى الجمهور اخاطبه، واسمح لي شيخ عبد الرحمن
فرصة يا شيخ
تقهوى. فرصة لتتقهوى. اخاطب الجمهور الان. الغرب حينما تحرك في أفريقيا بهذه الصورة البشعة القذرة إنما يهدف إلى استئصال الإسلام، فيبقى الحل ماذا قدمت للإسلام هناك؟ أنا أخاطب الذين يستمعون لي، هل فكرت أن تقدم شيئا ولو كان يسيرا؟ أحيانا قد تجد أن البعض يعتذر أنه لا يمتلك مالا، كنت قد قدمت حلا مبسطا. كنت أخاطب بعض الشباب وقد يسمعون الآن بعض الشباب لهم اجتماعات في استراحات في جلسات في مجالس، قلت ما الذي يمنع أن تكفلوا يتيما واحدا وأنتم خمسة، كل واحد يقدم منكم 20 ريالا بالشهر وتكفل يتيما في أفريقيا، تدفع أنت 20 وزميلك يدفع 20 ثم تجمعون 100 ريال ثم توصلون بعد ذلك لقيمة معينة فتكفلون يتيما. بعضكم قد يكون يمتلك مالا زائدا، يبني بئرا، يبني مسجدا، يبني مركزا، المهم أن تكون مشاركا. تخيل معي وأنتم بهذه الأعداد الكبيرة كل واحد منكم يتحرك ليقدم مشروعه في أفريقيا ولو قل، هنا تصيبون فرنسا وغير فرنسا بمقتل. نحن لا نمتلك مواجهات عسكرية، نحن لسنا كحال إيران. والله وأقسم بالله لو كان هؤلاء الذين يضطهدون ويقتلون في أفريقيا نصارى لضج العالم بأسره، وأقسم بالله لو كان الذين يقتلون في أفريقيا هم من الشيعة لضجت إيران. إيران ضجت وهي تتباكى على مراقد في سوريا وقدمت تضحيات تلو التضحيات، ونحن السنة نرى أخواننا يضطهدون ويعانون. أنا أطلب من كل إنسان لا أستثني منكم أحدا، سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، مقتدرا أم فقيرا، لابد حقيقة من الآن تقرر أن تضع بصمتك في أفريقيا حتى ولو كان أمرا يسيرا. 10 ريالات تقدمها كتبرع في سبيل أن تبني بئرا، وخاصة بعض المؤسسات الرسمية التي تستقبل شيئا من المساعدات، تكفل يتيما، أن تدفع 10 ريالات بالشهر أو أقل أو أكثر مع مجموعة. قلتها للطلاب عندي في الجامعة، قلت أنتم ما شاء الله أعداد كبيرة، ما الذي يمنع أن تجمع كل واحد نأخذ منه ريالين في الشهر وأنتم بهذا الأعداد لتكفلوا يتيما؟ لابد أن نغذي هذا الجانب في أعماق أبنائنا في أعماق صغارنا هنا. والله وأقسم بالله لو تحركنا بهذا الاتجاه ستجد أن هذا الإسلام يكتسح تلك المنطقة بأوقات قصيرة للغاية. هل تعلم أن أمريكا لوحدها المجال الخيري أو سواء كان التنصير في بعد البروتستانتي أو في الأعمال التطوعية تبذل سنويا 200 مليار دولار، 200 مليار دولار يتحركون في هذا الاتجاه. فنحن نريد أن يكون عندنا هذا الحس من الآن. فكر وقرر كيف تتحرك لخدمة إخوانك. نحن لا نريد سلاحا، لا نريد قتالا، نريد أن تأخذ ذلك المسار الذي التطوعي في بذل بعض المشاريع الجيدة والهادئة بعيدا عن الأرصدة المالية الضخمة. هنا وهنا فقط نستطيع أن نرد على هؤلاء وأن نرد على تلك المؤامرات وأن نحاول قدر الإمكان أن ندعم إخواننا. إخواننا ينتظروننا هناك. أختم بهذه الجزئية. أذكر مرة لما دخلنا في إحدى القرى وجدت رئيس عشيرة، رئيس قبيلة، وهنا أعود إليك يا شيخ عبد الرحمن، رئيس قبيلة، لما افتتحنا المسجد عنده وقد رأيت أعدادا كبيرة من الأطفال وأخذت وأتحدث معهم، قال لي هل تصدق يا شيخ، منذ 3 سنوات وكانت الكنيسة تأتي في كل مرة لتقدم إغراءاتها وتريد أن تبني بعض المدارس الفارهة في سبيل أن يدخل أبنائي. أنا رئيس قبيلة ويهمني ثقافة أبنائي لأنها ستنعكس على المنطقة التي أعيش فيها، ومع ذلك رفضت لأني خشيت على عقيدة هؤلاء، رفضت لأني أنتظرك لتأتي في هذه اللحظة وقد أتيت. حقيقة كان كلامه بالرغم أنه كان عاميا بسيطا كبيرا في السن بالكاد الكلمات تخرج من شفتيه، لكنني فعلا صدمت وأنا أسمع هذا الكلام. قال ضحيت بأبنائي يعانون من جهل في سبيل هذه اللحظة لأنني كنت أنتظركم أيها العرب، بلغته قال أيها العرب كنت أنتظركم. فحينما تسمع هذا الكلام والناس يترقبون ويضحون لابد أن نتحرك في هذا الاتجاه.
شكر الله لكم الدكتور خالد البكر، أسأل الله أن ينفع بك يا شيخ على جهودك وعلى ما تقدم.
الله يبارك.
كذلك أشكر ضيفي الكريمين قبل هذه الفترة، الشيخ الدكتور سعد البريك والشيخ عصام العويد، وأشكر كل القنوات التي نقلت هذه الحملة، حملة امتحان أهل السنة في الأرض. أيها الفضلاء، مثل أهل السنة عبر التاريخ فكر الأمة النابض والحي، لكنهم لاقوا في سبيل ذلك محنا وابتلاءات. ثقلت المحن قطعا معدن أهل السنة، لكنها أسفرت عن آلام وامتحان شاق. إن هذه الأحداث أيها الأفاضل والمحن ما اشتدت إلا لتفرج بإذن الله، وما أظلمت إلا ليولد من رحمها النور. وحسب المحن إنها أوقلت القلوب وجمعت الناس على الحق. فهل سينجح أهل السنة في الامتحان الحالي؟ أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.